وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون
يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، سلام على بقية الله ورحمة الله وبركاته، سلام عليكم جميعا. سير إلى الله تعالى، سير إلى قائم آل محمد، صلوات وسلام عليه. الحلقة 22. يا إمام، العالم في اضطراب، هياج واهتياج في شرق الأرض وغربها، حياتنا من دونك خواء، وقلوبنا بين خوف وارتياب، عيوننا بعدك فارغة، حتى أشواقنا تدور في فراغ، يا كل شيء في وجودنا، ويا رأس مال حياتنا، يا ذهب الذهب في ديننا، هل إليك من سبيل؟ باقون في الانتظار والموعد الحسين، حسين يا بقية الله، زماننا ومكاننا، حسين ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا، يا حسين. وقفتان في طريق السير إلى قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. المشرقيون والسفياني، هذا هو الجزء الثالث. لم أكمل حديثي بخصوص
الوقفة الأولى المشرقيين، مع أنني حاولت الإيجاز والاختصار بقدر ما أستطيع، لكن الموضوع واسع، خصوصا حينما وصلت إلى الخارطة المهدوية للأحداث التي تقع في الفترة القريبة من زمان العلامات الحتمية. عرضت بين أيديكم العديد من اللقطات المهمة والمهمة جدا، وكان آخر الكلام بخصوص ما جاء في كتاب بيان الأئمة للشيخ محمد مهدي زين العابدين. هذا الكتاب يشتمل على العديد من النصوص التي انفرد بها والتي ترتبط بزماننا المعاصر بالعقود الزمانية القريبة منا. قرأت عليكم شيئا مما أورده، لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم، لكن في السياق نفسه الذي ذكرته في الحلقة الماضية، هناك نص آخر أورده محمد مهدي زين العابدين في الجزء الأول من كتابه بيان الأئمة، وهذه الطبعة هي طبعة دار الغدير، إنها الطبعة الأولى 1425 للهجرة، قم المقدسة. في الصفحة 31 بعد 200 وتحت هذا العنوان البيان 12 في الإخبار عن هلاك ملوك 3 في العراق وملك في إيران، نقل الخبر عن كتاب الملاحم والفتن، ومثل ما يقول مؤلف الكتاب محمد مهدي زين العابدين، هذا الكتاب الملاحم والفتن كتاب مخطوط للمجلس صاحب البحار، فهو ينقل هذا النص الذي أثبته في كتابه عن كتاب مخطوط للمجلس عنوانه الملاحم والفتن. سأقرأ مثل ما جاء مثبتا في الكتاب بإسناده إلى الصادق عليه السلام، فالخبر مروي كما هو مثبت هنا عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه. بإسناده إلى الصادق عليه السلام قال: بلدة يجري في وسطها النهر، وفي جنبها مضجع الإمامين. إنه يتحدث عن مدينة بغداد، ومدينة بغداد مدينة حاضرة في أحاديث الغيبة بنحو واضح جدا، في أحاديث الغيبة وعلائم الظهور، في أحاديث الملاحم والفتن. لأن العراق مركز للوقائع المهمة في زمان الغيبة وفي زمان الظهور، بلدة يجري في وسطها النهر وفي جنبها مضجع الإمامين، يشير إلى الإمامين الكاظمين لإمامنا موسى بن جعفر وإمامنا الجواد صلوات الله عليهما. بلدة يجري في وسطها النهر وفي جنبها مضجع الإمامين، يقوم فيها رجل أول اسمه عبد. قلت لكم هذا الكلام يرتبط برواية العيون الأربعة التي قرأتها عليكم في الحلقة الماضية، لكن الوقت لم يسعفني كي أكمل الحديث. يقوم فيها رجل أول اسمه عبد، ينقلب على الملك أو ينقلب على الملك، الملك على الدولة وعلى الملك، والمراد هنا فيصل الثاني. يقوم فيها رجل أول اسمه عبد، إنه عبد الكريم قاسم، وفي الحقيقة اسمه الحقيقي عبد الكريم جاسم، لكن عبد الكريم هذا كان يتذوق اللغة العربية فبدل اسم أبيه في الإعلام من جاسم إلى قاسم، وإلا فهو عبد الكريم جاسم. يقوم فيها رجل أول اسمه عبد، ينقلب على الملك حتى يقتل ملكهم، الأولى ينقلب على الملك، الأولى في التعبير أن يكون هكذا، مع احتمال أن القراءة الصحيحة ينقلب على الملك، لكن من خلال تراكيب الكلام فإن الأفضل والأولى أن نقرأها هكذا، ينقلب على الملك حتى يقتل ملكهم ووزراءه وأحباءه. المجزرة المعروفة في انقلاب عبد الكريم قاسم، حتى يقتل ملكهم ووزراءه وأحباءه، حتى يقتل عبد الإله وهو خال الملك وكان وصيا عليه من سنة 1939 إلى 2/5/1953، حتى يقتل عبد الإله ويمثل بأعضائه، إما حتى يقتل عبد الإله أو حتى يقتل عبد الإله، النتيجة واحدة باعتبار أن عبد الكريم لم يكن قد باشر عملية القتل بنفسه، وإنما هناك من الضباط من العسكريين من باشروا عملية القتل هذه، وأناس من الشارع أيضا. كانت مجزرة للعائلة المالكة ولبقية الأشخاص الذين قتلوا كنور السعيد وولده صباح وغيرهما. حتى يقتل عبد الإله ويمثل بأعضائه، وكان هذا يجري في شوارع بغداد، وعلقت جثة عبد الإله عارية على بوابة وزارة الدفاع. هذه التفاصيل يعرفها العراقيون الذين على اطلاع على التاريخ العراقي السياسي المعاصر. حتى يقتل عبد الإله ويمثل بأعضائه ولا يخفى من الناس ذلك. قلت لكم إنني سألت الشيخ محمد مهدي زين العابدين هذه الأخبار وقعت تحت يدك بعد انقلاب عبد الكريم قاسم أو قبل انقلابه، وأجابني وكان الرجل صادقا وبتأكيد من أن الأخبار وقعت تحت يده قبل انقلاب عبد الكريم قاسم وبمدة زمنية ليست قصيرة، وحدثتكم عن هذا الموضوع، والرجل أيضا ذكر هذا في كتابه في عدة موارد. قرأت عليكم موردا من تلك الموارد في الحلقة الماضية. حتى يقتل عبد الإله، وهو عبد الإله الهاشمي الذي كان وصيا على الملك فيصل الثاني، خاله عبد الإله خال فيصل الثاني، حتى يقتل عبد الإله ويمثل بأعضائه ولا يخفى من الناس ذلك، يكون أمرا علنيا وأمام أعين الجمهور وبمشاركة الجمهور، كان الأمر بمشاركة الجمهور. ثم في شهر الصيام في شهر رمضان يقوم رجل آخر أول اسمه عبد فيقتل العبد الأول، إنه صديقه عبد السلام عارف. عبد السلام عارف كان صديقا لعبد الكريم قاسم وكان مشاركا له في انقلاب 14 من تموز، 14 تموز 1958 للميلاد. انقلب عليه فيما يسمى بثورة 14 رمضان، هكذا يسمونها، أو ثورة 8 شباط، كانت في اليوم 14 من شهر رمضان. الانقلاب الذي كان بمشاركة ما بين عبد السلام عارف والبعثيين. ثم في شهر الصيام وتحديدا في اليوم 14 من شهر رمضان، قطعا بحسب التقويم السني في العراق، هناك تقويم شيعي وهناك تقويم سني، وفي الأعم الأغلب في أكثر السنوات السنة يتقدمون الشيعة في التقويم الهجري بيوم وفي بعض الأحيان بيومين، ولكن في الأعم الأغلب السنة في العراق يتقدمون الشيعة بيوم. ثم في شهر الصيام يقوم رجل آخر أول اسمه عبد وهو عبد السلام فيقتل العبد الأول، ثم إن العبد الثاني وهو عبد السلام عارف الذي يقتل العبد الأول في النصف من شهر الصيام، في النصف التقريبي، ففي التقويم الشيعي في 13 من شهر رمضان وفي التقويم السني في 14 من شهر رمضان حدثت الواقعة. ثم إن العبد الثاني الذي يقتل العبد الأول في النصف من شهر الصيام يطير في طائرة، وهذا التعبير لم يكن شائعا موجودا في زمان الأئمة، فيمكن أن النص ورد بهذه الصيغة أو أن النص ورد بصيغة أخرى وحدث فيه تغيير، ولكنني سأقرأ مثل ما جاء في الكتاب. ثم إن العبد الثاني الذي يقتل العبد الأول، وربما هذه النصوص معدة لزماننا، هذه معدة لزماننا، مثل ما في القرآن من أن سورة التوحيد، من أن الآيات الأولى من سورة الحديد أنزلت للمتعمقين في آخر الزمان، إنزالها الحقيقي للمتعمقين في آخر الزمان. هذا كلام إمامنا السجاد صلوات الله عليه، والرواية في الكافي الشريف. فهناك من القرآن ما أنزل لأناس يأتون في زمان قادم، في زمان قادم وليس في زمان التنزيل أيام رسول الله. قطعا هناك جهة في هذه الآيات تناسب الناس في زمان رسول الله، لكن المعنى الأعمق والغاية الأعمق إنما أنزلت للمتعمقين في آخر الزمان. فهناك روايات وأحاديث أيضا بهذا النحو. هم قالوا لنا من أن حديثنا، من أن كلامنا كالقرآن، فيه محكم ومتشابه، وفيه عام وخاص، وفيه مجمل ومبين، وفيه ناسخ ومنسوخ. هذا كله موجود في القرآن، وكله أيضا موجود في حديثهم. فمثلما في القرآن ما هو منزل لأقوام سيأتون في قادم الأيام، في أحاديثهم أيضا كذلك. ثم إن العبد الثاني الذي يقتل العبد الأول في النصف من شهر الصيام يطير في طائرة فتحترق ويهلك. يمكن أن تقرأ ويهلك ويهلك، القراءتان صحيحتان. ثم إن العبد الثاني الذي يقتل العبد الأول في النصف من شهر الصيام، 8 شباط 1963، يطير في طائرة فتحترق ويهلك. إنه عبد السلام عارف، ذهب إلى البصرة ورجع إلى بغداد، في رجعته سقطت طائرته المروحية واحترقت، واحترق هو ومن معه الذين كانوا في الطائرة في ناحية النشوة، في منطقة النشوة في البصرة. كان ذلك في 13/4/1966، صار رئيسا بعد أن قتل صديقه وزميله عبد الكريم قاسم، صار رئيسا للجمهورية في بغداد في 8/2/1963، واحترق بطائرته المروحية التي سقطت في منطقة النشوة في محافظة البصرة في 13/4/1966 للميلاد. وجاء من بعده أخوه عبد الرحمن عارف، عبد أول، عبد ثاني، وعبد ثالث، وبعد ذلك جاءت العين الرابعة، عين عفلق. كل هذا الكلام ليس مهما بالنسبة لي، كل هذا الكلام ليس مهما، حتى إذا افترضت أن الخبر هذا وقع تحت يد المؤلف، تحت يد محمد مهدي زين العابدين بعد انقلاب عبد الكريم قاسم، وأن أحدا رتبه. بقية الكلام من أين جاءت؟ بقية الكلام غيبية، غيبية لم يكن قد وقع شيء منها، وهذا هو الأهم، هذا هو المهم. وينقلب ملك العجم، العجم هم الفرس إيران، وينقلب ملك العجم في محرم، في محرم بسفك الدماء. هذه الكلمات دقيقة، دقيقة وحساسة جدا. وكان شيخ مهدي زين العابدين يحدث بها أصدقاءه، تلامذته، أقرباءه في الستينات، يحدثهم بهذه الأحاديث قبل أحداث الثورة الخمينية التي وقعت في آخر السبعينات. كان يحدثهم بأن شاه إيران سيخرج من إيران فارا، وهذا شيء لا يصدقه أحد. شاه إيران يخرج فارا من إيران بكل ذلك الطغيان وذلك الجبروت. هذا الرجل كان يحدث القريبين منه بهذا الحديث في الستينات، في بداية الستينات، لأن الأخبار هذه قد وقعت تحت يده منذ بداية الخمسينات. وينقلب ملك العجم في محرم بسفك الدماء حتى يفر ملك العجم لئلا يأخذه الناس ثم يهلك غمًا وتدوم الفتنة ويدوم الانقلاب. كلمة الانقلاب كلمة عربية ونقلت إلى اللغة الفارسية وتستعمل في اللغة الفارسية بمعنى الثورة. الثورة الإسلامية في إيران يعبر عنها بانقلاب إسلامي، الثورة الإسلامية باللغة الفارسية. ثم يهلك غما ملك العجم بعد فراره من بلاده، وتدوم الفتنة، تدوم الفتنة في منطقة الظهور وحتى في العالم، فإن الفتن تنتشر في كل مكان، ولكن الفتنة في منطقة الظهور واضحة، واضحة جدا. منذ الثورة الخمينية وإلى هذه اللحظة الفتنة في منطقة الظهور واضحة، واضحة جدا. وتدوم الفتنة ويدوم الانقلاب، ستبقى هذه الثورة. وبشر الناس بظهور الحجة عليه السلام. هذا هو الذي يهمنا من كل هذا الكلام، إننا في الفترة وفي الزمن القريب من زمن الظهور. ألا تلاحظون أن الأحاديث التي مرت والحقائق التي مرت في الحلقتين الماضيتين تتسق اتساقا واضحا وتصب في مجرى واحد مع هذا المضمون من أننا في زمن قريب من زمان ظهور الحجة ابن الحسن صلوات الله عليه؟ سأقف عند هذه الكلمات، هذه الكلمات هي التي أهتم لها، لا شأن لي بعبد الإله وعبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف، لا شأن لي بهؤلاء. الحديث عن المشرقيين وعن رواية المشرقيين وينقلب ملك العجم، ملك العجم المملكة الإيرانية، هذا المراد المملكة الإيرانية، وينقلب ملك العجم في محرم بسفك الدماء. هذا الكلام دقيق جدا جدا جدا. الثورة الخمينية بدأت سنة 1963 للميلاد، واشتدت حتى نهاية 1964 للميلاد، وحدثتكم عن هذا، لا أريد أن أعيد الكلام. وهدأت بعد ذلك بعد أن نفي قائدها، نفي إلى تركيا، ومن تركيا بعد مدة ذهب إلى العراق إلى النجف، وقتل من قتل في ذلك الوقت، وفر من فار، واعتقل من اعتقل، وهكذا خرج بعضهم إلى خارج إيران، البعض منهم ذهبوا إلى دول الخليج إلى الكويت وغيرها، والبعض منهم ذهبوا إلى أوروبا إلى فرنسا وغيرها، وعديد منهم ذهبوا إلى لبنان، وهناك من فر إلى العراق إلى النجف وكربلاء. حكاية طويلة. عادت بعد ذلك الثورة من جديد مثل ما حدثتكم في 1977، أواخر 1977، وامتدت هذه الثورة إلى أن انتصرت وأعلن انتصارها في 11/2/1979. لم تمر فترة سفكت فيها الدماء في الشوارع مثل ما كانت في أيام محرم، في الأيام الأخيرة من أيام الثورة الإيرانية ومن أيام ملك الشاه. محرم 1399 للهجرة، هذا هو محرم الثورة الخمينية. بدأ شهر محرم الأول من محرم 1399 للهجرة كان يوافق 2/12/1978، إذن هذا التاريخ هو الذي عندنا، 1 محرم 1399 هجري، 2/12/1978. وكانت البيانات من روح الله الخميني التي تأتي من باريس تدفع بالناس للإطاحة بنظام الشاه وبملك الشاه، وهذه أيام الحماسة، هذه أيام الشهادة، هذه أيام محرم. فنزلت الملايين إلى الشوارع، نزلت الملايين بنحو مخيف ومرعب، أرعب الحكومة إرعابا لا مثيل له. ولذا فإن الشاه أمر أن تنزل أهم القوات، قوات النخبة لمواجهة الشارع. ونزلت الدبابات في مدينة قزوين، الدبابات سحقت الناس، كانت الأجساد تتساقط تحت الدبابات. إطلاق الرصاص في شوارع طهران في كل الاتجاهات، العشرات والعشرات من القتلى سقطوا في الشوارع والميادين في مدينة طهران وفي المدن الكبيرة الأخرى، لكن التركيز كان على مدينة طهران، إنها العاصمة. فالعاصمة إذا خرجت من يد الشاه خرج كل شيء. الشاه ضرب الشارع بأعنف قوة وفرض حظرا على التجوال مشددا خصوصا في الليل، فجاءت الأوامر من باريس أن اصعدوا على السطوح وكبروا، وضجت طهران والمدن الأخرى بالتكبير، وكان تكبيرا مخيفا، كان تكبيرا يثير الحماس ويدفع بالثوار إلى الأمام ويثير الخوف والرعب في قلوب العسكريين الذين كانوا يملؤون شوارع طهران. ماذا يصنعون للناس في بيوتهم وعلى السطوح، على سطوح البيوت؟ يهاجمون بيتا بيتين، هذه طهران كلها. فكان التكبير يتردد في فضاء طهران، وكانت ثورة ليلية في ليالي محرم. أرغم أنف الشاه على أن يصدر أمرا بإلغاء حظر التجول وبإلغاء حظر المظاهرات في الشوارع، فنزلت الملايين والملايين في طهران وفي سائر المدن، نساء ورجالا كبارا وصغارا، امتلأت الشوارع والساحات والميادين والأسواق، امتلأت بالذين كانوا يرددون شعارين. هناك شعاران طرحا في مظاهرات محرم، وكلما اقتربنا من تاسعاء وعاشوراء كان الحماس يتوهج ويتوهج. حاول الشاه أن يخفف الأمر فأطلق سراح السجناء السياسيين في تاسعاء وعاشوراء، أطلق سراح السجناء، أراد أن يخفف من وطأة غضب الجماهير، فأطلق سراح كبار السجناء السياسيين. وكان الشاه في إعلامه يخاطب المعارضة، يخاطب الثوار من أنهم مدعوون إلى المصالحة، ومن أن الشاه فتح الأبواب لهم، ومن أنه سيقدم لهم ما يريدون. لكن بيانات قائد الثورة تأتي من باريس برفض المصالحة مع الشاه. تفاقم الأمر على الشاه، وازدادت الملايين في الشوارع إلى آخر شهر محرم. انتهى كل شيء. الولايات المتحدة الأمريكية ضغطت على الشاهي أن يخرج من إيران، أن يخرج من إيران، وكان يعلم جيدا إذا خرج من إيران فلن يستطيع الرجوع إليها. أخذ يجمع أغراضه، أخذ يجمع أغراضه. الشيء الذي أخره، الأمريكيون يلحون عليه بالخروج، لكنه كان يتوسل بالأمريكيين أن يعطوه فرصة. لماذا؟ أراد أن يأخذ كنوزه الذهبية التي كانت موجودة في خزائن البنك المركزي، وخزانة البنك المركزي لها أرقام سرية ولها مفتاحان. عند محافظ البنك المركزي وعند معاونه، محافظ البنك المركزي يعرف نصفا من الأرقام السرية وعنده مفتاح واحد، ومعاونه يعرف النصف الثاني من الكود من الأرقام السرية وعنده مفتاح ثاني. فلا يمكن أن تفتح خزانة البنك المركزي التي هي في الأرض، لا يمكن أن تفتح إلا بحضور محافظ البنك المركزي وحضور مساعده. فهناك مفتاحان وهناك أرقام سرية محافظ البنك المركزي يعرف شطرا منها ومعاونه يعرف شطرا منها، فلا بد من وجود الرجلين. وأصدر الشاه أوامره بالبحث عن الرجلين، لأن المسؤولين فروا، منهم من فر إلى مدينته، إلى قريته، إلى مكان داخل إيران، ومنهم من فروا إلى خارج إيران. فيبدو أن أحدهما قد فر إلى خارج إيران، ولذا ما استطاع أن يخرج كنوزه الذهبية وتيجانه وملابسه الذهبية، بقيت في خزائن البنك المركزي. 16/1/1979 غادر الشاه إيران بلا رجعة، غادرها وكانت دموعه تترقرق بين عينيه. هناك فيديوهات يمكنكم أن تشاهدوها كي تعرفوا كيف خرج الشاه من طهران. خرج بسفرة بلا عودة وهو يعتذر أمام الإعلاميين بأنه متعب مريض بحاجة إلى راحة، إلى فترة استجمام، وبعدها يعود إلى إيران. فهذه الرواية تتحدث عن هذه الوقائع، هذه الوقائع لا يستطيع محمد مهدي زين العابدين أن يتحدث عنها، وكان يتحدث عنها في أوائل الستينات لأصدقائه، لأقربائه، لأحبابه. القريبون من يعرفون هذا، مصدره هذا الخبر وغيره من الأخبار الأخرى. فمثل هذه الغيبيات بهذا الوصف الدقيق لا يمكن أن تصدر إلا عن محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يمكن أن تتعرض إلى تحريف، إلى تصحيف في النقل، يمكن أن تنقل بالمضمون والمعنى، يمكن هذا، لكن أصل المعنى وحقيقة المعنى وهذا التفصيل الغيبي لا يمكن أن يصدر عن غيرهم صلوات الله عليه. والخبر هنا مسند بحسب ما ذكر المؤلف في كتابه من أنه مسند إلى إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. وينقلب ملك العجم في محرم بسفك الدماء، الذي يعرف تأريخ الثورة الخمينية سيقف مذهولا أمام هذه العبارة، لأن العبارة هذه تصف الذي حدث بالضبط بدرجة 100%. وينقلب ملك العجم في محرم بسفك الدماء حتى يفر ملك العجم. ما قال الخبر من أنه سيفر في محرم، لأنه فر في 16 صفر 16/1/1979 يوافقه 16 صفر 1399 للهجرة، حتى يفر ملك العجم لئلا يأخذه الناس. وفعلا تلك الملايين لو تأخر لدخلت عليه قصره، حتى يفر ملك العجم لئلا يأخذه الناس ثم يهلك غما. وقد هلك غما، وحدثتكم عن هذا في الحلقة الماضية، لا أريد أن أعيد الكلام. وتدوم الفتنة ويدوم الانقلاب، وبشر الناس بظهور الحجة عليه السلام. يا ليت غائبنا، يا ليت غائبنا يعود لأهله فنقول أهلا، فنقول أهلا بالحبيب ومرحبا. وبشر الناس بظهور الحجة عليه السلام. نذهب إلى فاصل.
وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي، ولا تقطع من قولك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا
شام. معلومة سريعة، قبل أن أنتقل إلى فقرة أخرى من فقرات هذه الحلقة، مر الكلام عن عبد السلام عارف وكيف أنه ذهب إلى البصرة وفي طريق رجعته إلى بغداد احترقت طائرته في منطقة النشوة. هناك كلام ليس مثبتا في الكتب ولكن يبدو أنه صحيح جدا، من أن عبد السلام عارف لما ذهب إلى البصرة كان عنده غرض شيطاني خبيث جدا، وإنما تعرف الأمور من خواتيمها. عبد السلام عارف كان ناصبيا إلى أبعد الحدود، كان ناصبيا إلى أبعد الحدود، ويظهر في مجالسه الخاصة شدة أذاه من القباب الذهبية للمزار الكاظمي. يقول هذه بغداد الرشيد وهذا عدو الرشيد، يشير إلى الكاظم. لا يوجد أثر للرشيد وهذا الكاظم، وهذا الكاظم تعانق قبابه الذهبية ومنائره السماء. لذلك أخذ قرارا، وهذا الأمر ينقله عنه ضباط كبار متقاعدون ممن كانوا في جيله وفي صحبته، من أنه كان ينوي أن ينقل رفاة معاوية، أعني معاوية ابن أبي سفيان، أن ينقل رفاة معاوية من خريبته في الشام إلى الكاظمية ويبني له مزارا ذهبيا كبيرا جدا يكون أعظم من المزار الكاظمي. وذهابه إلى البصرة لأجل أن يلتقي بشركة هولندية كانت تعمل في العراق مكاتبها في البصرة، لأنهم أخبروه من أن الأمر لا تستطيع الشركات العراقية أن تقوم به، هذه الشركة قادرة على ذلك. فذهب لأجل هذا الأمر. وفي البصرة أيضا خطب في البصريين وقال لهم في السفرة هذه نفسها، وقال لهم من أن علي بن أبي طالب خاطبكم بأنكم أشباه الرجال، وهذا موجود ومعروف في التاريخ. بعد واقعة الجمل التي قادتها عائشة، فإن الأمير خاطبهم بأنهم أشباه الرجال، فقال لهم وأنا أقول لكم لا كما قال لكم علي، أنتم رجال وأفضل من الرجال، ما في الجنان يظهر على فلتات اللسان. فهو يعادي عليا ويوالي عدو علي، يوالي معاوية لعنة الله عليه. فكان مقصده هو هذا، هذا الذي يجري في الكواليس، أما الذي يظهر على خشبة المسرح هناك شيء آخر. لكنني أتحدث عن مجريات كواليس المسرح. بالنسبة لي أصدق هذه الأخبار لأنني أعرف مصادرها ومن أين انتقيتها، أما بالنسبة لكم فهذا أمر موكول وراجع إليكم، تقبلونها لا تقبلونها، هذا هو الذي يجري على أرض الواقع وعلى طول التاريخ. وعلى طول التاريخ هناك مشكلة في هذه الأمة التي تقول إنها أمة محمد صلى الله عليه وآله، هناك مشكلة عنوانها علي. حتى في الواقع الشيعي هناك مشكلة عنوانها علي. ألا تجدون أن مراجع النجف يصدرون الفتاوى في بطلان الصلاة بذكر علي في التشهد الوسطي والأخير؟ إنها المشكلة نفسها، علي 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 المشكلة وعلي هو الحل، صلوات الله وسلامه عليه. ذكرت هذه المعلومة لعلها تكون مفيدة لبعضكم. هناك الكثير من المجريات التي جرت في الكواليس، في كواليس الحكومات العراقية وفي كواليس المرجعيات الشيعية في النجف، وكل ذلك لأن عليا مشكلة بالنسبة له، بالنسبة للحكومات الناصبية في بغداد وبالنسبة للمرجعيات الطوسية في النجف. الحكاية طويلة طويلة ومتشعبة ومتفرعة. أعود كي أكمل حديثي. بعد أن صارت الصورة، صورة الخارطة المهدوية، بعد أن صارت الصورة واضحة من خلال النقاط الدالة التي وضعتها لكم على الخارطة، هناك حديث مهم سأقرأ عليكم مقطعا منه، وهذا الحديث ينقل لنا كلاما عن الله سبحانه وتعالى. هذه الكلمات التي سأقرأها عليكم تمثل الأجواء العامة التي تقع فيها تلك الأحداث التي ذكرتها لكم في الحلقتين الماضيتين وفي هذه الحلقة أيضا. إنني أقرأ عليكم من كتاب معروف في المكتبة الشيعية، المحتضر، المحتضر للحسن ابن سليمان الحلي من أعلام القرن الثامن الهجري، من أعلام الشيعة. هذه الطبعة طبعة مكتبة العلامة المجلسي، إنها الطبعة الأولى 1430 للهجرة، قم المقدسة، صفحة 419، رقم الحديث 413، حديث طويل ذكره الحسن ابن سليمان الحلي بسنده عن ابن عباس، عن عبد الله ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا الحديث وغيره من الأحاديث نقلها الحسن ابن سليمان الحلي عن كتاب المعراج كما قال هو في صفحة 416، ومن كتاب المعراج تأليف الشيخ الصالح أبي محمد ابن الحسن رضي الله تعالى عنه. قال حدثنا، ويستمر في الكلام إلى أن يصل إلى هذا الحديث، وهو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله عما شاهده في معراجه. الحديث ينقل محاورة فيما بين الله وبين رسوله صلى الله عليه وآله. أذهب إلى موطن الحاجة. فإن الله يحدث نبيه الأعظم عما سيجري في أمته وفي قادم الأيام إلى أن يصل الكلام إلى الحجة ابن الحسن، إلى قائم آل محمد صلوات الله عليه. وهنا سأقرأ ما هو له علاقة بموضوع حلقتنا. قلت إلهي، النبي يخاطب الله، قلت إلهي ومتى يكون ذلك؟ ومتى يكون ذلك؟ الحديث عن ظهور قائم آل محمد صلوات الله عليه. قلت إلهي ومتى يكون ذلك؟ فأوحى إلي عز وجل يكون ذلك إذا رفع العلم وظهر الجهل وكثر القراء وقل العمل وكثر القتل وقل الفقهاء الهادون وكثر فقهاء الضلالة الخونة وكثر الشعراء واتخذ أمتك قبورهم مساجد وحليت المصاحف وزخرفت المساجد وكثر الجور والفساد وظهر المنكر وأمر أمتك به ونهوا عن المعروف واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء وصارت الأمراء كفرة وأولياؤهم فجرة وأعوانهم ظلمة وذو الرأي منهم فسق. هذه الأجواء هي الأجواء التي تقع فيها الأحداث والوقائع التي مر ذكرها. حدثتكم عن نشوء دولة إسرائيل، وحدثتكم عن ثورة المشرقيين، وحدثتكم عن حركة جهيمان العتيبي، وحدثتكم عن صدام والبعثيين، وحدثتكم عن الفتنة الشامية، وحدثتكم عن داعش وأخواتها، وحدثتكم عن العيون الأربعة. تسلسل الكلام، تشقق وتشعب. هذه الوقائع التي حدثتكم عنها وما نتج عنها وما زال يتفرع ويتفرع عنها ومنها من الأحداث والوقائع إلى هذه اللحظة، كل هذا سيجري في زمان قريب من زمان العلامات الحتمية، لكن الأجواء العامة هي هذه التي يتحدث عنها هذا الحديث. يكون ذلك إذا رفع العلم. أي علم؟ الحديث عن علم محمد وآل محمد، هل العلم الذي يهيمن على الأمة التي تقول من أنها أمة محمد صلى الله عليه وآله ما هو بعلمهم، العلم الذي عند أتباع سقيفة بني ساعدة لا علاقة له بمحمد وآل محمد لا من قريب ولا من بعيد، العلم الذي عند الفرق المنحرفة من الغلاة وأمثالهم لا علاقة له بعلم محمد وأهل محمد، العلم الذي عند الحوزة الطوسية اللعينة لا علاقة له بعلم محمد وآل محمد، علم محمد وآل محمد في قرآنهم المفسر بتفسيرهم وفي حديثهم المفهم بتفهيمهم فقط، أما ما بقي من شيء يقال له علم فهذا جهل، وهذا ما يتحدث عنه الحديث. ويكون ذلك إذا رفع العلم، رفع عن عقول هؤلاء، عن عقول نواصب سقيفة بني ساعدة وعن عقول نواصب سقيفة بني طوسي، وإلا فإن العلم لا يرفع من الأرض، لأن علم محمد وآل محمد إذا رفع من الأرض سقطت الحجة، فبأي شيء يحتج على العباد يوم القيامة؟ إنما يحتج على العباد بالعلم، بعلم من؟ بعلم الصحابة أم بعلم مراجع النجف؟ يحتج على العباد بعلم هؤلاء، أي علم لدى هؤلاء؟ العلم الذي يحتج به على العباد يوم القيامة هو علم محمد وآل محمد صلوات الله عليه، فلا بد أن يكون موجودا في الأرض، ولا بد أن يكون بإمكان الناس الذين يبحثون عن الحقيقة أن يصلوا إليه، لأن أئمتنا قالوا لنا من أن أمرنا هذا أبين من الشمس، فكيف يكون أمرهم أبين من الشمس ما لم يكن علمهم مبذولا وموجودا بين أظهر الأمة؟ إلا أن الأمة غادرة وكافرة وفاجرة تبحث عن الخراء وتبحث عن المزابل، هذا هو واقع الأمة، وواقع الشيعة أسوأ وأسوأ وأسوأ بكثير. أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء وحوزتهم الضالة. يكون ذلك إذا رفع العلم وظهر الجهل، فهذا هو الجهل ظاهر في فضائيات الشيعة، في فضائيات المرجعية والحوزة، هذا هو الجهل ظاهر في الحسينيات الشيعية والمساجد الشيعية عبر أصحاب العمائم السوداء والبيضاء، هذا هو الجهل ظاهر عبر الحوزات والمدارس الدينية، هذا هو الجهل ظاهر عبر كتب الضلالة والجهالة التي تنتشر في كل مكان من كتب المراجع وأساتذة الحوزة وتلامذتهم. يكون ذلك، تكون هذه الوقائع والأحداث إذا رفع العلم وظهر الجهل وكثر القراء، لأن القراء لا يملكون علما، لا يوجد علماء، كثر القراء. من هم القراء؟ المراجع، المراجع هم القراء الذين ينقلون أبحاثهم من كتب الآخرين ويقرؤونها، ولذا ورد في الأحاديث النبوية الشريفة: إياكم إياكم وأصحاب الدفاتر، اذهبوا إلى حوزة النجف وإلى غيرها، المراجع الأعلام ينقلون من كتب الآخرين، يسرقون جهود الآخرين، يثبتونها في الدفاتر والأوراق ويقرؤونها، يقرؤونها على تلامذتهم على أنها أبحاثهم، وما هي بأبحاثهم، والتلاميذ هؤلاء جهال لا يعرفون مصادر هذا الكلام. وكثر القراء، هؤلاء ما هم علماء، قراء يقرؤون ما سرقوه من كتب الآخرين وأثبتوه على الورق. وكثر القراء الذين يقرؤون القرآن ولا يفقهون شيئا منه، وكثر القراء الذين يصعدون على المنابر يتقيؤون باسم الحسين في رؤوس الشيعة فيذكرون لهم الجهالات والضلالات والسفهات، هذا هو الذي يجري على أرض الواقع، هؤلاء هم القراء. القراء المراجع الذين يقرؤون ما سرقوه من الآخرين وأثبتوه في أوراقهم، والقراء هم الذين يقرؤون القرآن ولا يفقهون شيئا منه، وقد كثر القراء. والقراء هم خطباء المنبر الذين يتقيؤون جهالاتهم في رؤوس الشيعة، وهم لا يفقهون شيئا من دين العترة الطاهرة. يكون ذلك إذا رفع العلم وظهر الجهل وكثر القراء وقل العمل، أين هم العاملون وبماذا يعملون؟ العلم يأتي وقل العمل، لا يوجد عمل، أين هم العاملون؟ لأن العمل يتفرع عن العلم، فأين هو العلم الصحيح حتى يتفرع عليه العمل الصحيح؟ إنه جهل في جهل. حينما يصدرون لكم الفتاوى من أن ذكر علي يبطل الصلاة، هذا علم؟ هذا علم؟ أي علم هذا؟ هذا جهل، هذا جهل في أحسن أحواله، بل هو في الحقيقة كفر، لكنني سأقول من أنه جهل في أحسن أحواله. وظهر الجهل وكثر القراء وقل العمل وكثر القتل، ما هو القتل في كل مكان؟ وكثر القتل وقل الفقهاء الهادون، لأن فقهاء الضلالة لن يفسحوا مجالا لفقهاء الحق. هذا هو الذي يجري على أرض الواقع منذ أن أسس الطوسي المشؤوم حوزته المشؤومة في النجف سنة 448 للهجرة، منذ 1000 من السنين، منذ 1000 من السنين. وقل الفقهاء الهادون وكثر فقهاء الضلالة الخونة، الخونة. هذا الذي يقول لعمر موسى وبإصرار وإلحاح مثلما يروي عمر موسى بنفسه من أنه لا تلقوا بالعراق، لا تلقوا بشيعة العراق في أحضان إيران، فيما بينه وبينه. السيستاني طلب من الجميع أن يخرجوا، واستفرد بعمر موسى وأصر عليه أن ينقل هذه الرسالة إلى العرب، إلى النواصب، أن لا تلقوا بشيعة العراق في أحضان إيران، وإنما خذوهم في أحضانكم. خائن هذا أو ليس بخائن؟ ماذا تقولون أنتم؟ هذا خائن لبلده، لبلده إيران، الرجل إيراني خائن لبلده وخائن لكل الشيعة، لأن الشيعة أمة واحدة. أنا لا أتحدث عن الحكومة والسياسة، لا علاقة لي بالحكومات والسياسة، أنا أتحدث عن الشيعة من أنهم أمة واحدة. وخائن لشيعة العراق، خائن لشيعة العراق، وخائن لكل شيء، وخائن لدينه. هذا من أوضح مصاديق فقهاء الضلالة الخونة. وقل الفقهاء الهادون وكثر فقهاء الضلالة الخونة. هؤلاء هم الذين بأيديهم الأمر. وكثر الشعراء. وكم عندنا في العراق مثلا من الشعراء؟ كم عندنا؟ وكثر الشعراء. واتخذ أمتك قبورهم مساجد. أريد أن أقف عند هذه الجملة، أريد أن أقف عند هذه الجملة. واتخذ أمتك قبورهم مساجد. هذه الجملة قد يقول قائل من أنها تشير إلى الشيعة الذين جعلوا قبور أئمتهم مساجد. الجملة لا تتحدث عن الشيعة ولا تتحدث عن محمد وآل محمد، هذه الجملة تتحدث عن النواصب أعداء محمد وآل محمد الذين بنوا المساجد وبنوا المزارات على قبور أشخاص يعادون محمدا وآل محمد. الجملة تتحدث عن هؤلاء، وإلا فقبور محمد وآل محمد وقبور أوليائهم قبور مقدسة تبنى عليها المساجد وتبنى عليها المزارات، ولا بد أن تعمر بأحسن ما يمكن أن تعمر. تقولون كيف ذلك؟ أنا أقول لكم، سأبين لكم حقيقة هذا المطلب. سأذهب بكم إلى الكتاب الكريم، حينما نذهب إلى سورة التوبة وإلى الآية 84 من سورة التوبة في سياق الحديث عن أعداء الله وأعداء رسوله، ولا تصلي على أحد منهم، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. لماذا؟ لأنهم أعداء الله وأعداء رسوله، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، كفروا بالله ورسوله بعد أن أظهروا إيمانهم. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. لماذا؟ إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. متى كفروا بالله ورسوله؟ إذا ذهبنا إلى سورة المائدة وإلى الآية 67 بعد البسملة، إنها آية الغدير في ثقافتنا، في ثقافة العترة الطاهرة صلوات الله عليها. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فالتوحيد والنبوة والرسالة والقرآن والمعاد وأسرار الدين وحقائق القرآن وكل ما يرتبط بالغيب، كل ذلك يساوي صفرا من دون بيعة الغدير. الآية واضحة. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، في علي، في بيعة علي في الغدير، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فكل الدين يساوي صفرا من دون بيعة علي. والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. هؤلاء هم الذين كفروا ببيعة الغدير، وهذا الكفر هو أشد كفر في القرآن، وأشد من الكفر بالله، وأشد من الكفر برسول الله، وأشد من الكفر بالقرآن، وأشد من الكفر بالمعاد، وأشد من الكفر بكل ذلك. لأن الآية واضحة، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فكل ذلك يساوي صفرا من دون بيعة الغدير. هذا يعني أن الكفر ببيعة الغدير سيكون أشد من الكفر بكل تلك التفاصيل. الأمر واضح، واضح جدا. علامة هؤلاء ما هي؟ ما هي علامتهم؟ علامتهم واضحة. نذهب إلى سورة الأحزاب إلى الآية 56 بعد البسملة والتي بعدها. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا، هذا أمر من الله، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي على محمد وآل محمد، هذا هو الذي يريده الله. والنبي قالها لهم ونهاهم عن أن يصلوا عليه الصلاة البتراء، وهذا مثبت في كل صحاحهم وكتبهم وتفاسيرهم. أتحدث عن أتباع سقيفة بني ساعد. النبي نهاهم عن الصلاة البتراء، ولكنهم من بخاريهم إلى أصغر واحد فيهم يصرون على أن يصلوا الصلاة البتراء. السؤال هنا، هذا يؤذي النبي أو لا يؤذي النبي؟ قطعا يؤذي النبي، لأنها مخالفة صريحة لأمره، هذا يؤذي النبي. الآية التي بعدها مباشرة: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. اقرأوا هاتين الآيتين، الآيتان واضحتان: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. في كل الكتب السنية، أما في الكتب الشيعية فهذا الأمر واضح لا حاجة للحديث عنها. في كل الكتب السنية من أن النبي صلى الله عليه وآله نهاهم، وبوضوح وشدة نهاهم عن الصلاة البتراء، ولكنهم يصرون عليها بأجمعهم. أن تجمع الأمة على مخالفة رسول الله، يؤذي رسول الله هذا أو لا؟ قطعا يؤذي. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. هذه أمة ملعونة، أمة ملعونة، أمة سقيفة بني ساعدة أمة ملعونة. وهؤلاء الثولان من أتباع سقيفة بني طوسي راحوا يركضون وراءهم، راحوا يركضون وراءهم. نعود إلى سورة التوبة: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، من هؤلاء من أعداء الله ورسوله. علي هو الفاروق الأعظم، علي هو الفاروق الأعظم، إنه الفاروق الأعظم بين الحق والباطل، وتلك هي مواثيق بيعة الغدير: اللهم والي من والاه وعادي من عاده. ثولان النجف، ثولان النجف من طيح لاحظهم، يقولون إن يوم الغدير هو يوم للوحدة الإسلامية. مواثيق بيعة الغدير تقول لا، من أن يوم الغدير يوم لتفرقة الأمة ما بين أولياء الله وأعداء الله. اللهم والي من والاه وعادي من عادى. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. هؤلاء لا حرمة لهم ولا حرمة لقبورهم. أن تبنى المساجد عليهم، هذه هي المساجد التي يتحدث عنها هذا الحديث. حينما يأتي النهي واضحا: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، هذا يعني أنك تصلي على أولياء علي وأنك تقوم على قبورهم، لأن أولياء علي لهم حرمة وقبورهم لها حرمة. أتحدث عن كبار الأولياء، أتحدث عن العباس بن أمير المؤمنين، أتحدث عن هؤلاء. لا أتحدث عن نفسي وأمثالي وأمثالكم، إنني أتحدث عن العباس بن علي وأمثال العباس بن علي، أتحدث عن هؤلاء. هؤلاء لهم حرمة، حرمة العباس هي حرمة الإسلام، وهذا واضح في زياراته. حرمة العباس هي حرمة الإسلام، هي حرمة الإيمان. فالعباس له حرمة وقبره له حرمة، فتبنى عليه المساجد. ولا تعبأوا بقول مراجعكم الثولان من أن المزارات التي بنيت على قبور محمد وآل محمد وأوليائهم العظام من أنها تأخذ حكم المسجد، هذه أشرف من المساجد، هذه أشرف من المساجد. لا تعبأوا بفتاوى هؤلاء الثولان الأغبياء الذين ارتكسوا في ضلالاتهم. أتحدث عن مراجع الحوزة الطوسية، عن هذه الحثالات، لا تعبأوا بكلامهم. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. هؤلاء أعداء علي، أولياء علي، وصلي عليهم وماذا بعد؟ وقم على قبورهم، فهم أصحاب حرمة وقبورهم لها حرمة، هم مقدسون وقبورهم مقدسة، تبنى المساجد عليها ومزاراتهم أعظم وأشرف من المساجد. ولا نقول بأن حكمها حكم المسجد، ضيع الله حظكم وحظ فتاواكم. ونقرأ أيضا نقرأ في سورة الكهف الآية 21 بعد البسملة: وكذلك أعثرنا عليهم، أعثرنا عليهم على أصحاب الكهف، وكذلك أعثرنا عليهم في تفصيل قصتهم، لا مجال للحديث عن هذا الموضوع. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، إذ يتنازعون بينهم أمرهم. بعدما ماتوا أصحاب الكهف، استيقظوا الناس، عرفوا بأمرهم، حكاية أصحاب الكهف، بعد ذلك ماتوا. إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. هذا جمع من الناس، قالوا نبني عليهم بنيانا، قال الذين غلبوا على أمرهم: لنتخذن عليهم مسجدا. هؤلاء من أولياء محمد وآل محمد، هم مسيحيون نصارى من شيعة عيسى المسيح، وعيسى المسيح من شيعة محمد وآل محمد، فهؤلاء من شيعة محمد وآل محمد، ولذا فإنهم سيكونون من الراجعين في العصر القائمي الأول، سيكونون في عداد أنصار إمام زماننا، الروايات أخبرتنا بذلك. قال الذين غلبوا على أمرهم: لنتخذن عليهم مسجدا. لم يقولوا لنتخذن عليهم كنيسة، لنتخذن عليهم معبدا، لنتخذن عليهم مسجدا. وسبحانه وتعالى قرر هذا الأمر، لم يعترض عليه. هذا أمر مقرر في القرآن. فهؤلاء من أولياء محمد وآل محمد، بني عليهم المسجد وسبحانه وتعالى قرر ذلك، لا يوجد اعتراض على هذا الأمر، لأن الآية التي جاءت بعد هذه الآية جاءت استمرارا لتفاصيل قصتهم، سيقولون 3 رابعهم كلبهم إلى آخر ما جاء في الآية التي جاءت بعد آية بناء المسجد على قبورهم. ماتوا وصنعت لهم قبور وبني مسجد على قبورهم. القرآن يحدثنا بذلك ويقرر الأمر، الله يقرره. لو كان هذا الأمر قبيحا لبين لنا القرآن قبحه. فهنا الحديث حينما ذكر معايب هذه الأمة واتخذ أمتك قبورهم مساجد، إنها قبور أعداء علي وآل علي، مزارات النواصب من أتباع سقيفة بني ساعدة، ما هي تملأ الأرض في كل مكان، مزارات الصوفيين لعنة الله عليهم، ما هي تملأ الأرض في كل مكان. اذهبوا إلى الهند واذهبوا إلى باكستان وحتى إيران، هناك مزارات الصوفيين النواصب. واذهبوا إلى بلاد الشام، واذهبوا إلى مصر، واذهبوا إلى السودان، واذهبوا إلى شمال أفريقيا، واذهبوا إلى أفريقيا كلها، في كل مكان. هذا هو الذي يتحدث عنه هذا الحديث، إنهم أعداء محمد وآل محمد، تنتشر قبورهم في كل مكان، قبور لا حرمة لها وتبنى المساجد عليها. نحن هكذا نقرأ في دعاء الندبة الشريف، الدعاء المروي عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. نذهب إلى فاصل وأقرأ عليكم بعد الفاصل ما جاء في دعاء الندبة الشريف.
إلهي ليس لي وسيلة إليك إلا أواصف رأفتك، ولا لي ذريعة إليك إلا أعرف رحمتك، وشفاعة نبيك نبي الرحمة، ومنقذ الأمة من الغمة، فاجعلهما لي سببا إلى نيل غفرانك، وصيرهما لي وصلة إلى الفوز برضوانك. حلم رجائي بحرمك شرمك وحط قمئي بالثناء وجودك فحقق فيك أملي واختم بالخير عملي واجعلني من صفوتك الذين أحللتهم بحبوح سام جنتك وبواتهم دورا كرامتك وأغررت أعينهم بالنظر إليك يوم لقائك وأورثتهم منازل الصدق في جوارك
دعاء الندبة وردنا عن إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه فلما انقضت أيامه إنها أيام رسول الله صلى الله عليه وآله أخذت بعض العبائر التي ترتبط بموضوع الحلقة وإلا فإن الدعاء كما تعرفون دعاء طويل فلما انقضت أيامه أيام رسول الله صلى الله عليه وآله أقام وليه علي بن أبي طالب صلواتك عليهما وآلهما هاديا إذ كان هو المنذر ولكل قوم هاد فقال والملأ أمامه من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وقال من كنت أنا نبيه فعلي أميره وقال أنا وعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى وأحله محل هارون من موسى فقال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وزوجه ابنته سيدة نساء العالمين وأحل له من مسجده ما حل له وسد الأبواب إلا بابه بيوتهم مساجد بيوتهم مساجد محمد وآل محمد بيوتهم مساجد وقبورهم مساجد نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله أين دفن؟ دفن في بيته وبيته جزء من المسجد أين قبره الآن؟ صحيح أن الوهابيين جعلوا قبر النبي عند بوابة المسجد لأنهم يقولون هذا المكان ليس من المسجد باعتبار أنهم يقولون لا تبنى المساجد على القبور أو لا تبنى القبور في المساجد بغض النظر عن هرائهم النبي دفن في بيته وبيته جزء من المسجد فأبواب بيته كانت مفتوحة على المسجد وبيت علي وفاطمة جزء من المسجد
بيوتهم مساجد وقبورهم مساجد، مزاراتهم مساجد. وأحل له من مسجده ما حل له، وسد الأبواب إلا بابه. نحن نقرأ في سورة يونس، إنها الآية 87 بعد البسملة، دققوا النظر فيها. وأوحينا إلى موسى وأخيه، من أخوه؟ هارون. وأوحينا إلى موسى وهارون، كان الوحي ينزل عليهما معا، وهذا الأمر كان بنفسه يحدث مع رسول الله وأمير المؤمنين. النبي قال له: يا علي إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى، إلا أنك لست بنبي، إنك تسمع ما أسمع. علي مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وهو الذي قال له: يا علي إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى من الوحي. وأوحينا إلى موسى وأخيه، فكان هارون يسمع ما يسمع موسى. موسى كليم الله، الله يكلم موسى، لكن هارون كان يسمع. موسى يرى شؤون الغيب، وكان هارون معه يرى شؤون الغيب. وأوحينا إلى موسى وأخيه معا وأشركه في أمري. هذه منزلة هارون عند موسى، وهي منزلة علي عند محمد صلى الله عليهما وآلهما، كان شريكا في أمره. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا فليسكن اليهود في منطقة واحدة لتكن بيوتهم متقاربة متلاصقة. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، وماذا بعد؟ واجعلوا بيوتكم. الحديث عن بيت موسى وهارون. واجعلوا بيوتكم قبلة، والمراد منها أن بيت موسى وبيت هارون قبلة ومسجد للعبادة. واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة في هذا المسجد، في هذا المعبد. وبشر المؤمنين الذين يتبعون هذا المنهج، الذين يوالون هارون ويعادون أعداءه. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، هذا الحي السكني. أما مكان العبادة، واجعلوا بيوتكم يا موسى ويا هارون، واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. ماذا يقول إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه؟ إنني أقرأ عليكم من عيون أخبار الرضا للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، الجزء الأول، وهذه طبعة مؤسسة شمس الضحى إيران. صفحة 324. هذا الكلام مأخوذ من الباب 23، إنه مجلس منعقد في محضر المأمون في قصر المأمون العباسي، مجلس طويل، والجلاس يسألون إمامنا الرضا عن خصائص العترة الطاهرة صلوات الله عليها، عن خصائص علي وآل علي، والإمام الرضا يحدثهم حتى يقول: وأما الرابعة فإخراجه صلى الله عليه وآله، وأما الرابعة فإخراجه صلى الله عليه وآله الناس من مسجده ما خلا العترة، لأن العترة مقدسة، مقدسة بيوتهم في حياتهم مساجد، ومزاراتهم مساجد، وأشرف من المساجد. وأما الرابعة فإخراجه صلى الله عليه وآله الناس من مسجده ما خلا العترة، إنه يشير إلى أمير المؤمنين. حتى تكلم الناس في ذلك، وتكلم العباس عم النبي فقال: يا رسول الله، تركت عليا وأخرجتنا، تركت عليا في المسجد، جعلت بيته جزءا من المسجد، ولعلي في المسجد ما لا يكون لغيره، لعلي في المسجد ما هو لرسول الله صلى الله عليه وآله، مثل ما مرت الآية علينا قبل قليل من سورة يونس بشأن موسى وأخيه هارون. وتكلم العباس فقال: يا رسول الله، تركت عليا وأخرجتنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما أنا تركته وأخرجتكم، ولكن الله عز وجل تركه وأخرجكم. هذا جزء من عالم القداسة، هذا علي، علي، هذا وجود مقدس، المساجد تتقدس به. أما أنتم فشأنكم شأن البشر العاديين، هذا وجود إلهي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما أنا تركته وأخرجتكم، ولكن الله عز وجل تركه. البيت بيت الله وهو حر فيه، يريد عليا في بيته، يريد فاطمة في بيته، يريد هؤلاء فقط. ما أنا تركته وأخرجتكم، ولكن الله عز وجل تركه وأخرجكم. وفي هذا تبيان قوله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: أنت مني بمنزلة هارون من موسى. قالت العلماء: وأين هذا من القرآن؟ قال أبو الحسن الرضا صلوات الله عليه، قال أبو الحسن عليه السلام: أوجدكم في ذلك قرآنا وأقرأه عليكم. قالوا: هات. قال: قول الله عز وجل: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة. ففي هذه الآية منزلة هارون من موسى، وفيها أيضا منزلة علي عليه السلام من رسول الله صلى الله عليه وآله. ومع هذا دليل واضح في قول رسول الله صلى الله عليه وآله حين قال: ألا إن هذا المسجد لا يحل لجنب إلا لمحمد وآله، لأنهم لا يجنبون، لأنهم لا يجنبون، لأن الشيطان لا يعبث به، الشيطان يعبث بنا. ألا إن هذا المسجد لا يحل لجنب إلا لمحمد وآله. قالت العلماء: يا أبا الحسن، هذا الشرح وهذا البيان لا يوجد إلا عندكم، لا يوجد إلا عندكم معاشر أهل بيت رسول الله. فقال: ومن ينكر لنا ذلك ورسول الله يقول: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأتها من بابها. ففيما أوضحنا وشرحنا من الفضل والشرف والتقدمة والاصطفاء والطهارة ما لا ينكره إلا معاند، ولله عز وجل الحمد على ذلك، فهذه الرابعة. هذا كله كلام إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه. نذهب إلى فاصل.
يا من اسمه دوام وذكره شفاء وطاعته غنام، ارحم من رأس ماله الرجام وصلاحه البكام. يا شينا فولا يا عالما لا يعلى، صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله، وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا.
أعوذ بكم إلى دعاء الندبة الشريف، وقارنوا بين كلمات إمامنا الرضا وكلمات دعاء الندبة، إنها هي نفسها. وأحله محل هارون من موسى، نبينا صلى الله عليه وآله أحل عليا من نفسه من عنده محل هارون من موسى، وأحله محل هارون من موسى، فقال له: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وزوجه ابنته سيدة نساء العالمين، وأحل له من مسجده ما حل له. وهذه العبارة جاءت: وزوجه ابنته سيدة نساء العالمين، لأنها أسرة علي في بيت علي، وبيت علي وفاطمة بيت رسول الله، وبيت رسول الله مسجد من أشرف المساجد، بيت رسول الله هو أشرف جزء في المسجد، لأن رسول الله يقيم فيه وقتا أكثر. أما سائر المسجد فإن رسول الله يقيم فيه بعض الوقت، أكثر الوقت يكون في بيته. الوقت الذي يقضيه رسول الله يقضيه في بيته، فبيت رسول الله هو أشرف جزء في المسجد. وزوجه ابنته سيدة نساء العالمين، وأحل له من مسجده ما حل له، وسد الأبواب إلا بابه، ثم أودعه علمه وحكمته، الكلمات نفسها، فقال: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها. لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي فغذتنيه في اللبن. لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي فغذتنيه في اللبن، وكان لي والد يهوى أبا حسن، فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسن. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على مودة علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. زهرائيون نحن والهوى، والهوى زهرائي. زهرائيون نحن والعشق كربلائي. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
يا أيها الذين آمنوا اصبروا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.